من فتنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا الدرس 50 من دروس شرح الجامع الصحيح للإمام مسلم الحجاج، وهو عبارة عن تعليق على المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج للإمام النووي. وما زلنا مع حديث معاذ، وكنا قد قرأنا ألفاظه وقرأنا شرح الطريق الأول، وعلقنا على اللطائف الإسنادية في طرقه كلها، وتبين لنا أن مسلما عامل هذا الحديث معاملة خاصة، إذ خلل حديث أبي هريرة الوارد في الباب ضمن أحاديث أو طرق أحاديث معاذ، وذكرنا السر في ذلك. ومن يذكرنا بهذا السر؟ لماذا جعل مسلم حديث أبي هريرة ضمن طرق حديث معاذ بن جبل؟ ما هو السر في ذلك؟ تفضل.
إن
عمر
لم
يعترض، نعم، إذن أراد مسلم أن يدفع اعتراضا على عمر في صنيعه في مرادته لأبي هريرة، هذا مراده، ويأتي تفصيل ذلك لعله في درسنا هذا. نسمع الآن الطريق الثاني مع لفظه من حديث معاذ، ثم نقرأ شرحه. قلنا ورد عند البزار بإسناد حسن من حديث أبي سعيد الخدري، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لمعاذ أن يبشر الناس، فلقيه عمر وقال له لا تعجل، ثم دخل فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا نبي الله أنت أحسن رأيا، إن الناس إذا سمعوا ذلك اتكلوا عليها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رده. وفي هذا بيان صريح إلى قوة إنكار عمر على أبي هريرة، إذ سمع منع تعميم التبشير لعموم الناس آنذاك قبل ذاك من رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه من خلال مرادة بينه وبين معاذ.
وفي هذا وفي هذه الحادثة موافقة عمر للوحي، سواء أن النبي صلى الله عليه وسلم عدل عن إذنه بالتبشير بوحي لاحق، أو أن عدوله قد أقره ربه عليه ولم ينزل تسديد ولا تصويب له. والذي بدأ عمر وفطن لمعنى جليل، وفي هذا من الفائدة ما يسمى عند علماء الأصول بسد الذرائع. فسد الذريعة أمر معتبر شرعا، وقد برهن على حجية سد الذرائع الإمام ابن القيم في كتابه الفن الماتع النافع إعلام الموقعين عن رب العالمين، فذكر 99 مثالا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها جميعا تصريح من رسول الله بسد الذريعة، وبما يؤول إليه الأمر أو الحكم إلى شيء فاسد فمنعه صلى الله عليه وسلم سدا للذريعة، وهذا منها، وهذا الخبر منها. نسمع كلام الإمام النووي رحمه الله.
قال الإمام النووي رحمه الله: قوله في القصة رسول الله صلى الله عليه وسلم على كمال الإفراد له وغيره، لأن المختلف المفهومة والنتائج مفتوحة، هذا مرفوض في الرواية وفي الأصول المعتمدة وفي كتب أهل معرفة الله. قال سيدنا أبو عبد الصلاح رحمه الله: وقول قول الإمام رحمه الله إنه لغير معجزة يقول. قال سيدنا: وهو الإمام الذي كان له صلى الله عليه وسلم قيل إنه مات في حجة الوداع.
هذا الحمار الذي لرسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه عفير، وما قيل انه غفير بالغين معجمة، فهذا مردود متروك كما رده ابن الصلاح على القاضي عياض. ونرى نقل الامام النووي الكثير والترداد العديد لاسمي ابن الصلاح والقاضي عياض، لأن لكل واحد منهما شرحا على نفسه، كما يقع ترداد اسم أبي نعيم في المستخرج والبرقاني في المستخرج والكرماني والمتين في فتح الباري، لأن لهؤلاء شروح على صحيح البخاري. وطالب العلم والعالم لا يبدأ من الصفر، وإنما يبدأ ويستفيد ممن قبله، هكذا صنع النووي رحمه الله تعالى، فما من حديث من الأحاديث إلا ونظر في الشروح التي قبله. هذا الحمار الذي كان للنبي صلى الله عليه وسلم واسمه عفير، وقع التصريح في أحاديث عديدة صحيحة أن اسمه يعفور، واختلف علماء السيرة هل عفير ويعفور واحد أم اثنان، وذكر ابن القيم أنهما واحد، ورد عليه ابن المعطي وقال إنهما اثنان، فعفير أهداه المقوقس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما يعفور فقد أهداه فرة ابن عمرو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والظاهر أن المقوقس بعث هذا الحمار لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع فروة بن عمرو. وتعلق الدمياطي في التفرقة بينهما بأن يعفور اسم ولد الظبي، وسمي بذلك لسرعة مشيه، وهكذا كانت صفة هذا الحمار، وأن عفير هو لون التراب وهو الحمرة الذي تخالطه البياض، ولا يمنع أن توجد هاتان الصفتان في هذا الحمار، فهذا لونه وتلك سرعته. ولذا تعلق الدمياطي في الرد على ابن القيم ضعيف. والصواب انهما حمار واحد، وعليه اقتصر حماد بن اسحاق في كتابه الفذ الجيد الجامع وهو مطبوع تركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألف حماد بن اسحاق كتابا بعنوان تركة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم نذكر فيه الا هذا الحمار، وقد مات في حجة الوداع. هل هذا الطريق والطريق الذي قبله حديث واحد ام حديثان؟ الظاهر انهما حديث واحد، اذ ان الصحابي واحد وهو معاذ، وان اختلف الطريق اليه، ومنهم من جعلهما حديثين، لان هناك ذكر الرحل وهنا ذكر الحمار، والرحل لا يكون الا في الابل، فقال في هذا دلالة وإشارة إلى تعدد القصة، وهذه إشارة ضعيفة، وهذه إشارة ضعيفة. والصواب أنهما حادثة واحدة، ومن ذكر الحمار يكون قد نصص على جنس الدابة، أما من ذكر الرحل فقد أهمل جنسها، فأخذ بلازم ذلك أنه الإبل. ولا يلزم من قوله كنت وردت رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحل، لا يلزم أن يكون ذلك من الإبل، إذ كما قلنا في أكثر من موطن التنصيص مقدم على الاستنباط. التنصيص في الحديث من قبل الرواة مقدم على الاستنباط، وهناك بالاستنباط وباللازم، وهنا بالتنصيص والتصريح. ولذا كان معاذ رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار ولم يكن على ابن. ومن قال يعني ما يلزم انه الابن هو ما اعتنى، لم يعتني بهذا الجزء لانه ليس مهما. نسمع الان كلام النووي. يعني كان بينهما حاجز قد رام خرط الرحل، فلا يلزم من ذلك ان نقول ان الحادثة قد تعددت، لكن يلزم من تعدد الحادثة مع ابي هريرة لما فيها من اشياء غير قصة معاذ. نسمع فاتك ان تقرأ المتن، تقرأ المتن، هذا يخص سند طريق الآتي. نسمع فقط هكذا على عجلة. قول مسلم في المتن: حدثنا أبو بكر بن شيبة، حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق. من أبو إسحاق؟ سريع، ما اسمه؟ عمرو بن عبد الله. رواية أبو الأحوص عنه قبل الاختلاط ولا بعد الاختلاط؟ هذه اعتنينا في أبي إسحاق السبيعي كثيرا، قبل ولا بعد؟ قبل الاختلاط، لأن البخاري رحمه الله تعالى من المعتنين بذلك عناية جيدة، وأخرج كما قلنا في حديث البراء في دعاء النوم من رواية أبي الأحوص سلام بن سليم عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي. طيب نأتي للطريقة الأخرى، ما هذا هو مثلها؟ من محمد بن جعفر؟ غندر، وهو أوثق الناس في شعبة. لماذا هو أوثق الناس في شعبة؟ لماذا غندر أوثق الناس في شعبة؟ لأنه صاحب كتاب. نسمع.
قال الله ورسوله هذا، قال الله ورسوله هذا، قال الحمد لله الله ولا نشرك به شيء، قال أدري ما حكم عليه إذا فعل ذلك، فقال الله ورسوله هذا،
نأتي الآن إلى لطائف الإسناد من خلال كلام النووي. في جميع النسخ هكذا اسمه عاصم، وهذا خطأ في جميع النسخ. اسمه عثمان بن عاصم الأزدي الكوفي، وهذه دلالة عاشرة أو أكثر من العاشرة على أن مطبوع شرح الإمام النووي ليس مضبوطا في جميع النسخ. واسمه عاصم، وليس اسمه عاصم، وإنما عاصم اسم أبيه، هو عثمان بن عاصم الأزدي الكوفي. ليس في الصحيحين من الرواة من يسمى أبو حصين بفتح الحاء وكسر الصاد إلا هذا، وسائر الرواة في الصحيحين حسين، سائر الرواة في الصحيحين وفي خارج الصحيحين حسين بضم الحاء وفتح الصاد. أما حصين فقط عثمان بن عاصم الأزدي والأسدي بالسين، الأسدي الكوفي، وهو صاحب حديث وليس بمكثر، له 400 حديث، توفي سنة 132، وكان عثمانيا، أي يقدم عثمان على غيره، يقدم عثمان على الشيخين رحمه الله تعالى، وصفه جمع من العلماء. نسمع. هنا الآن يأتي باختلاف النسخ، واختلاف النسخ من الأمور المهمة عند الشراح. يضبط لفظ الحديث كما هو في نسخة الإمام مسلم، ويذكرون أسماء رواة هذه النسخ، وقد فصلنا في الدروس الأولى أحوال هؤلاء الرواة وإسناد المشارقة والمغاربة للصحيح. فهنا لم تتفق النسخ على أن يعبد الله ولا يشرك به شيء على الجادة، وإنما ضبطت لفظة شيء في بعض النسخ على النصب شيئا، وحينئذ يختلف التوجيه. أن يعبد الله ولا يشرك به شيئا هذا ليس على الجادة، ولذا بعضهم قال أن تعبد الله أي معاذ ولا تشرك أنت به شيئا، أو وجهين آخرين يذكرهما النووي. نسمع تفصيل كلام النووي رحمه الله نقلا عن ابن الصلاح في صيانة صحيح مسلم. يعني شيء ما إعراب شيء، نائب فاعل، نائب فاعل، وعلى لفظ أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا مفعول به تكون على الجادة، لكن أن يعبد الله ولا يشرك به شيئا هذه تحتاج إلى توجيه. نسمع توجيه كلام النووي. إذن أن يعبد الله وليس فعل مبني للمجهول لما للمعلوم، ولا يشرك به شيئا طابع على الجادة مفعول به ويتجه النصب، وهذا أظهر من وجوه.
قال
أي أنت يا معاذ، لأنك المخاطب وغيرك يلحق بك.
قال
يعني يكون الجار والمجرور في به هو القائم مقام الفاعل، وهذا فيه اضطرار إلى التقدير، ولا يشرك به إشراكا، فشيئا كأنها إشراكا، ولذا تكون كناية عن المصدر وليس عن الفاعل أو المفعول به، تكون وضعت شيئا موضع إشراكا كناية عن المصدر، وهذا فيه إخراج لا طبعا ظاهره، ولا يلجأ لذلك إلا عند الاضطرار. ولذا قال في الوجه الأول، قال الشارع في الوجه الأول وهو أظهر الوجوه، وكلامه هو الصحيح. نسمع. هم المحدث أو الحديثي أن يحرر ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يمايز بين الأصيل والدخيل، وبين الصحيح والضعيف، وبين الجيد والرديء، وبين السليم والمريض. فلما وقع الاحتمال في ماذا نطق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يبق إلا أن تذكر هذه الوجوه الثلاثة لكي يصيب المحدث لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. هذا مراد ابن الصلاح. نسمع تعليق النووي عليه.
قال: هذا آخر الكلام الشريف، وما ذكرناه هو الصحيح في الرواية والمعنى، والله أعلم.
القول الأول قول وجيه، وجل النسخ القديمة غير منقوطة. وقلنا في الأمر أن تكون يعبد، هل هي بالتاء الفوقية أم بالياء التحتية آخر الحروف، يعبد أو تعبد فقط، وهذا يوافق الرواية ويوافق المعنى، وهذا أظهر الروايات على صحة لفظة شيئا، على صحة لفظة شيئا. أما شيء فالأمور ولله الحمد على الجادة كما هي في متن الكتاب، والله أعلم. نأتي الآن إلى آخر طريق من الطرق التي سردها قبل حديث أبي هريرة. دعاني فأجبته، أذهمت الدعوة ماذا قال وكم عدد هذه الدعوة وماذا أجاب معاذ. وبينت في الحديث الأول لما قال له صلى الله عليه وسلم: أتدري يا معاذ ما حق الله على العباد؟ قال: فقلت لبيك يا رسول الله وسعديك ثم ثلاثا. قالها صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. نسمع الآن شرح النووي على ماذا يعود نحو حديثهم على شيوخ مسلم الأربعة المذكورين قبل هذه الرواية نحو حديثهم. نسمع الآن. في المطبوع عندكم معاذ، في المطبوع في النسخ المطبوعة، في أحد في نسخته موجود معاذ؟ من موجود أكثر معاذ؟ يوجد معاذ؟ أقول قال النووي: قوله في آخر روايات حديث معاذ، هكذا موجود معاذ؟ معاذ بن جبل في النسخة التي عندي، وفي بعض النسخ في آخر روايات حديث أبي ذر، وأبو ذر لا ذكر له في هذا الباب، ولذا ذكر أبي ذر خطأ، والصواب في آخر حديث معاذ. فمن كان عنده ذكر أبي ذر فليضرب عليه وليكتب في الهامش معاذ وبجانبه صحة على منهج المحدثين، يكتب معاذ وبجانبه صحة، يعني هذا هو الصحيح وما عليه خطأ. طب نقرأ.
الرواية الثلاث
طيب نقرا.
قال قوله في روايه القاسم هذه حدثنا القاسم حدثنا حسين بن جابر هكذا هو في الكتب كلها وسلم التسليم وهو الصلاه. وقال القاضي اليوم وقع في بعض الكتب تصريف الاستقبال وهو غلط.
قال القاضي عياض وجدت في كتابي من صحيح المسند بخط حسين ولا أدري كيف وقع هذا الخطأ، ورجعت إلى نسخة شيخي أبي عبد الله التميمي محمد بن عيسى ووجدتها كذلك وهو خطأ عن حسين، وهو خطأ وصوابه حسين وهو ابن علي الجعفي متوفى سنة 203. فيوجد في بعض النسخ حدثنا حسين وهو شيخ القاسم وبينه وبين أبي حصين زائدة، ولا يوجد في الرواة عن زائدة من اسمه حسين، لا يوجد في الرواة عن زائدة من اسمه حسين، وإنما روى حسين ابن علي الجعفي عن زائدة في صحيح مسلم أكثر من حديث، وهذا يؤكد صحة ابن علي الجعفي وليس حسين، يؤكد صحة السين وليس صاد. نسمع.
قال قال القول الجواب وقع في بعض الكتب تصريف بالصاد وهو غلط وهو مختلف مع ابن الجعفي، وقد تكررت روايته عن ذلك في الكتاب ولا يغلط تصريف بالصاد عن ذلك والله اعلم.
طيب نأتي الآن لحديث لحديث أبي هريرة، نسمع سنده ومتنه.
قال
مشكل خارجة نقرأها مشكلة من بئر خارجة. طيب وهذه لها فائدة نسمع.
أبعدت شركنا فيها أفضل من أشرار من الجنة؟ قال نعم. قال فلا تفعل، فإني أخشى أن يشتكي الناس عليها فقلهم يعملون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلهم.
هذا الحديث ذكره مسلم قبل الطريق الأخير لحديث معاذ، وذكره لكي يبرهن أن عمر ضرب أبا هريرة وأمره ليس تقديما بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس ردا عليه في حكمه، وإنما لشيء علمه أو سمعه. وقلنا في حديث أبي سعيد عند البزار بإسناد حسن ثبت وتبرهن لنا أن عمر علم قصة معاذ السابقة، وقصة معاذ السابقة وكان ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعا هي حادثة غير هذه الحادثة. إذ هذه الحادثة كان النبي صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار، فهذه الحادثة غير تلك، وهذه متأخرة عن تلك. فمسلم من عادته أن يسرد أحاديث الباب إسراء بعضها بعضا على منهج أصله وسبقه فيه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وهو الاستفادة من أحاديث الباب في التقوية. وقلنا أول من أصل هذا المنهج الإمام الشافعي عند حديثه على المرسل، ثم تبعه مسلم بصنيعه العملي في جمع أحاديث الباب إذ سردها إسراء بعضها بعضا، ولم يحد عن صنيعه هذا في صحيحه إلا في مرات معدودات منها هذا الموضع لغاية وعلة، ربما لشيء اقتضاه فهم الحديث. ومسلم له منهج كما أسلفنا في الدروس الأولى في بيان المعمول به والمقدم على الشيء المنسوخ وغير المعمول به، وهذا منهج مضطرد بمسلم، ونبهنا على ذلك في موطن، وستأتينا مواطن كثيرة ننبه عليها في أماكنها. هذا الحديث خرجه البخاري في صحيحه، ووضعه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم، وبوب عليه بقوله باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا. ولذا ينبغي لطالب العلم أن يخص قوما بالعلم، وينبغي أن يراعي حال المخاطبين، كما ثبت عن علي وابن مسعود وغيرهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وكذا ما ورد وثبت عن الإمام محمد بن شهاب الزهري رحمه الله تعالى من قوله: إن للحديث آفة ونكدا وهجنة، فآفته النسيان ونكده الكذب، وهجنته أن يوضع في غير محله. ولذا ينبغي لطالب العلم أن يضع العلم في محله، وأن يراعي حال المخاطبين، وأن يحدثهم بما يفهمون. ولما كان هذا الحديث وضعه الإمام مسلم في كتاب الإيمان، وفي آخره ذكر على أن من استيقن، من قال لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه دخل الجنة، بوب عليه النووي رحمه الله تعالى بباب دخول الجنة، قط باب بيان دخول الجنة قطعا لمن مات على التوحيد. وبوب عليه الإمام القرطبي، وليس هو المفسر وإنما شيخه، وهو أحمد ابن العباس أبو عمر، وهو المعني بكلام الحافظ ابن حجر في فتح الباري، بوب على هذا الحديث بابا جديدا، فقال: باب لا يكفي مجرد التلفظ بالشهادتين، بل لا بد من استيقان القلب. وفي هذا رد على المرجئة الذين يرون أن النطق يكفي من غير استيقان القلب. والنبي صلى الله عليه وسلم بين في هذا الحديث مستيقنا بها قلبه، ولذا من نطق بالشهادتين ولم يستيقن قلبه بهما فلا يحكم له بالإيمان، خلافا لمذهب المرجئة. وكذلك استيقان القلب من غير النطق لا يجزئ ولا يحكم له بالإيمان، كما هو مذهب الجهمية. وفصلنا ذلك في الشرح أول أو في الكلام على أول الباب. نسمع الآن كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى على هذا الحديث. هذا أبو كثير عبد الرحمن بن غفيلة ويقال أذينة، وصحح أبو عوانة مستخرجه على مسلم وهو مسنده المطبوع، مسند أبي عوانة المطبوع هو مستخرج هو مستخرجه على صحيح مسلم، صحح غفيلة على أذينة، وهذا تابعي جليل يمامي غبري سحيمي من تلاميذ أبي هريرة وكان أعمى، روى عن أبيه وروى عن أبي هريرة وروى عن أبي ذر، وأخرج له مسلم وأخرج له الأربعة أصحاب السنن، وأخرج له البخاري في الأدب المفرد، ووثقه أبو حاتم الرازي والنسائي وأبو داود، وكذلك ذكره ابن حبان في الثقات، وذكره أيضا العجلي في الثقات، فهو ثقة غير مغموز فيه، تابعي كبير سمع من أبي هريرة ومن أبي ذر رضي الله تعالى عنهما. نسمع. هذا قول الإمام النووي، قال أهل اللغة، من المراد؟ من المراد؟ الجوهر في الصحاح. يكثر النووي من النقل في صحاح الجوهري، ويكاد شرح الإمام النووي يمتاز عن الشروح السابقة ممن قبله بكثرة النقولات عن الجوهري في الصحاح، والكلام المذكور بالحرف في الصحاح للجوهري في المجلد الرابع صفحة 1679، ولكنه في كثير من الأحيان يعينه وفي بعض الأحيان يهمله، لأن هذه العبارة ليس خاصة بالجوهري وإنما هي مذكورة معروفة على ألسنة أهل اللغة. وزاد الإمام الجوهري في الصحاح فقال: ويقال قعد حياله وبحياله أي بإزائه، وأصله الواو أي مثل حوله وحواليه، وهكذا. نسمع شرح الإمام النووي رحمه الله. لم نعرف من هذا الجمع إلا كم واحد عرفنا؟ ثلاثة. من هم؟ أبو بكر وعمر وأبو هريرة. وبتتبع الطرق لم نعرف غيرهم، وبتتبع طرق الحديث لم نعرف غيرهم، وبقي هذا الجمع في عداد المجهولين، ولكن الظاهر لابد أن يكون فيهم جمع من بني النجار. ويأخذ هذا من اللازم والاستنباط، لأن الحائط حائط من النجار، ولا بد لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بستان رجل من النجار أن يكون صاحبه منهم، وأبو بكر وعمر وأبو هريرة ليس من بني النجار، ولا بد أن يكون دعا هذا الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يبعد كالعادة الجارية أن يدعو الإنسان بعض أحبائه وبعض أقاربه. أما بتتبع وتطلب هؤلاء لم نظهر إلا بثلاثة، وهم المذكورون في هذا الطريق، وكذلك الأقدمون لم يعرفوا غيرهم. وربما قال أو من لازم من يكون بينهم إن صحت رواية الرواية التي وقفنا أخانا عند تشكيلها. ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة. بعض الرواة قال من بئر خارجة وجعل خارجة اسم رجل من بني النجار. فإن صح الرواية من بئر خارجة سيكون أربعة، لكن ما نعرف هذا خارج بن النجار من بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقول بهمز وكسر خارجة هو صنيع جل أصحاب الأصول أصول مسلم. نسمع الآن شرح النووي رحمه الله.
قال: وأما قوله معنا بفتح الحرف، هذه لغة مشهورة ويجوز تنفيذها في لغة فتحها الراحل المسلم والجهري وغيرهما.
إذا يجوز مع بفتح العين ومع بتسكين العين، وحكى هذا أئمة اللغة ورجع للجوهري، والجوهري لم يفصل. وهذه المرة نقل من المحكم، والمحكم لمن؟ لابن سيبة رحمه الله وهو مطبوع، نقل منه وأطال. نسمع.
قال صاحب المحكم: ما كنا نعلم قبلا وكذلك نعلم بإسلام العلم، ويرى أن المحرمة تكون محرمة
إذا مع اسم بمعنى المصاحبة، أما المسكنة لا تكون إلا حرف. نسمع. وهذا النقل مازال لابن سيدة، ونقل قول الكسائي بتفصيل وتطويل، ويظهر من خلال عرض نقل النووي عليه في فقط هنا اختصر القول صاحب اللسان العرب ابن منظور، ذكر ذلك في مادة مع في المجلد الثامن صفحة 341. نسمع.
قال ربيعة وغنم يسكنون فيأخذون نقص ونعما، فإذا جاء الألف واللام أو ألف الوام اختلفوا، فبعضهم يفتح الألف وبعضهم يسكنها، فيأخذون مع القوم ومع ابنك،
مع القوم الألف واللام ومع ابنك همزة الوصف. الآن ضرب مثالين، الأول على همزة على الألف واللام، والثاني على همزة الوصف. فقال فإذا جاءت الألف واللام أو ألف فإذا جاءت قال الكسائي ربيعة وغنم يسكنون فيقولون معكم ومعنا، فإذا جاءت الألف واللام أو ألف الوصف اختلفوا، فبعضهم يفتح العين وبعضهم يكسرها. ضرب الآن مثل على الألف واللام ومثل على همزة الوصف. نسمع. أما من فتح العين مع الألف واللام هذا مراده، أما من فتح العين مع الألف واللام فبناه. نسمع. حسبك. فلما جعلها حرفا واخرجها عن الاسم حذف الالف وترك العين وترك العين على فتحتها، اي فقال مع القوم ومع ابنك، هذا مراده. نسمع. بعدها يوجد هناك هذه لغة عامة العرب. اي القاعدة في لغة عامة العرب فتح العين مع الألف واللام أو ألف الوصل، تفتح العين إن جاء بعدها ألف الوصل أو ألف واللام تفتح العين، هذه لغة عامة العرب. هذا ينبئ على أن النووي متفنن في العلم، وبحق وحقيقة النووي متفنن، فله تفسير وتشكيره أعدمه من قريب بعض ورثته من البعثيين السوريين، ولم تبقى له إلا ولم تبقى منه إلا ورقة واحدة، فلا حول ولا قوة إلا بالله، وله مشاركة في الفقه. فلما يقول الشافعي قال الشيخان فإنما يريدون النووي والرافعي، وله باع في الحديث، فله شرح على مسلم على صحيح مسلم، وكذا له شرح لم يتمه على صحيح البخاري، وله كتاب طبع حديثا في أحاديث الأحكام، وكذا له باب له مشاركة في الزهد، فله بستان العارفين، وله كذلك مشاركة في أسماء الرجال، فله تهذيب الأسماء واللغات، وهذا أيضا ينبع عن إمامته في اللغة. وهذه التعليقات وهذه المقولات تنبع عن إمامة الإمام النووي رحمه الله تعالى في اللغة. نسمع. ظهرينا هي رواية الفارسي المغربي من صحيح مسلم، هي رواية الفارسي، وظهرينا على التسمية، أما أظهرنا فعلى الجمع، والعرب تضع الاثنين موضع الجماعة، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، فانتقل من التسمية في تتوبا إلى الجمع في قوله قلوبكما. فعلى رواية الفارسي ظهرانيما وظهرانيما، فعلى التسمية هو يربه الجمع وهو أقل الجمع، ولذا الاثنان جماعة على القول الراجع عند الأصوليين، أقل الجمع اثنان وليس ثلاثة، والله أعلم.
قال الإمام يقال مسلم إذا رأيتم وظهرانيكم بفتح النون أي بينكم.
هذه العبارة نقلها من الصحاح أيضا وأبهم الإمام النووي رحمه الله تعالى، أبهم فقال قال أهل اللغة، وفي الصحاح وغيره قال الأصمعي يقال نحن بمظهركم وظهريكم وظهرانيكم بفتح النون، قال الخليل أي بينكم، قال الخليل أي ابن أحمد أي بينكم، هكذا هذه العبارة منقولة في كتب اللغة، ولكن الإمام النووي همه أن يبين المعنى وليس كتاب من كتاب لغة يرجع إليه حتى يعد الأقوال، وهذا ينبئ على صحة تصرف المؤلف والمصنف في مثل في تعمية بعض أصحاب الأقوال، ولا سيما في غير الفن ذكر ذلك من باب الاستطراد. نسمع. كلام الإمام النووي صحيح وهو بلازم المعنى لما قال وخشينا أن يقطع ديننا، وغيره من الشراح كالقرطبي قال أن يحال بيننا وبينه بأخذ أو هلاك، وخشينا أن يقطع ديننا قول القرطبي أقرب لمعنى لفظ يحال لمعنى لفظ يقطع، فهنا قال أن يصاب بمكروه من عدو إما بأسر وإما بغيره، ذكر لازم المعنى، وإلا فخشينا أن يقطع الاقتطاع الحيلولة، فقول القرطبي أقرب لمعنى اللفظ، وقول النووي لازم ذاك المعنى بمعنى يحال بيننا وبينه بأخذ أو هلاك، وخشينا كما قال أن يقتطع ديننا، أن يقتطع أي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحال بيننا وبينه بأخذ أو هلاك، أن يقتطع لا أبو هريرة يقول وخشينا أن يقتطع رسول الله بيننا ففزعت، أما ذاك له موطن آخر ولو سياق آخر. نسمع.
قال قوله وفزعنا فقلنا فكنت أول مفزع
يقول الآن يقول في شرح وفزعنا فقمنا. الفزع في اللغة من الألفاظ المشتركة ويفيد هذا المصدر ثلاث معاني أو ثلاثة معاني: الروع والخوف الأول، والهجوم للشيء والاهتمام به الثاني، والإغاثة الثالث. يفيد ثلاث معاني فزعنا. الآن ما المراد بقول أبي هريرة هنا وفزعنا فقمنا؟ قوله وخشينا أن يقطع عدونا وفزعنا فقمنا فكنت أول من فزع، يريد أن يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أي لما فقدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تركنا ما نحن فيه وأقبلنا على طلبه. ولذا يقولون فزعت إلى كذا أي أقبلت إليه وتفرغت له. والقول الثاني المذكور في كلام القاضي عياض أنسب الأقوال للسياق، القول الثاني وهو الهجوم بالشيء والاهتمام به هو أقرب الأشياء لسببين. السبب الأول، من المعلوم أن حمل الكلام على التأسيس مقدم على حمله على التأكيد، وهذه قاعدة. حمل الكلام على التأسيس مقدم على حمله على التأكيد. فلو قلنا المراد الروع وهو الخوف وفزعنا أي ارتعنا وخفنا لكان هذا بالتأكيد، لأنه قال قبل ذلك وخشينا أن يقطع دوننا، فيكون هذا الكلام بالتأكيد وحمله على التأسيس خير. ثم المقام المذكور يريد أن يقول أبو هريرة تركت ما في يدي وقمت وأقبلت على طلب رسول الله، ولذا قال فكنت أول من فزع، وفي هذا ذكر من قبله. فلو كان أول من فزع أول من خاف لم يكن له في ذلك منقبة، فالمنقبة له في أن يكون في أول من عمل على البحث والاهتمام والإقبال على إيجاد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فقد بينهم. لهاتين القرينتين أو لهذين السببين سيحمل قوله شجع على الاهتمام بالشيء وعلى الهجوم إليه مقدما على حمله على الخوف او على الاغاثة، اذ ليس الموطن موطن اغاثة، لان النبي صلى الله عليه وسلم عند قول ابي هريرة هذا القول هو مفقود ليس موجود، فلا نعرف هل يحتاج الى اغاثة ام لا. نسمع الان توجيه الامام النووي مدقق، توجيه الامام النووي من خلال نقل كلام القاضي عياض، ونوجه الكلام وكلام القاضي عياض مضبوط يحتاج الى تأمل. نسمع.
قال القاضي عياض رحمه الله: الفجر يكون بمعنى القول وبمعنى الهجوم في الشيء والاهتمام به وبمعنى الاغاثه. قال فتخص هذه المعاني الثلاثه، حيث يدنى لاقتباس النبي صلى الله عليه وسلم عنا. الا تروح كيف قال وخشينا ان يقطع دوننا
هذه تؤكد ما قال القاضي عياض أو بعرنا أو ما قلناه من الاهتمام والإقبال. الذي أراه أنها تؤكد الاهتمام والإقبال وليس الذعر والخوف، لأنها تحمل على معنى جديد. ففي كلام القاضي عياض كأنه يحملها على التأكيد، يحملها على تأكيد العبارة السابقة، ولذا هو أكد هذا المعنى لأنه قد ذكر قبله. فقل ذكره قبله يجعلنا نحمله على معنى آخر غير معنى المذكور. إذا الأصل أن يحمل الكلام على تأسيس شيء جديد وليس على تأكيد شيء سابق. نسمع. يعني ويدل على قوله على معنى الفزع الهبوب أو الإغاثة قوله هذا مراده، ويدل على وجوه آخرين أي الهبوب للشيء أو الإغاثة يدل على ذلك قوله فكنت أول من فزع، أول من أغث أو أول من هببت أو أول من أغثت. نعم. كل حائط ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في كلام الصلاة ورد في بستان. ومن الحديث إذا مر أحدكم بحائط فلينادي يا رب هذا الحائط، فإن أجابه أحد فليستأذن في الأكل، وإن لم يجبه فليأكل ولا يحمل. إذا من مر ببستان يقول يا صاحب البستان يا رب البستان، إن أجابه أحد يستأذن بالأكل، وإن لم يجبه فلك أن تأكل ولا يجب لك أن تحمل. فالحائط الأحاديث المراد بها البستان، ويسمي حائطا لأنه لا سقف له، البساتين تسقط فسميت بحائط لأنها تحاط بهذه الجدران، فسميت البساتين حائط. الحدائق لكن الحديقة أهم من الحائط، الحائط خاص والحديقة مكان عام، الحديقة لفظ حادث أما الحائط فلفظ قديم. نسمع. بمن هذا الحائط بتتبع الطرق وبالنظر في كلام جميع الشراح لم نجد أحدا حدد اسم صاحب الحائط إلا صاحب التحرير وهو التميمي، وحدده بشارجة فقال هذا الحائط لأنصاري من بني النجار اسمه خارجة، وحمل ذلك بناء على خارجته التاء وليس الهاء والتاء المفتوحة الممنوعة من الصرف. نسمع كلام النووي سيأتي هذا كلام النووي، وهذا بعيد استبعده النووي بكلام جيد وكذا استبعده ابن الصلاح. نسمع. يقولون قال على لفظ الربيع الفصل المعروف، وضبط الربيع بكلمة بذكر الكلمة الفصل المعروف، فضبطها بالتنصيص على معنى على لفظ شائع ذائع على ألسنة الناس. نعم. الجدول
قال والبيت والمسجد الجيم وهو نهر صغير، وشرك رميه الأشهاء لنبيك والبيات، وقوله فيه فائدة هكذا ووصاه التنمين في جسر، وفي فائدة على أن فائدة صفة لجسر، وكان نفر الشيخ أبو عمرو في الصلاة عن الأصل الذي هو الأصل الخامس أبي عمرو العزالي وصف المقول عن الجسر، وذكر الخامس وطموح الصحابي وغيرهم
إذا قيل من بئر خارجة وقيل من بئر من بئر خارجته وقيل من بئر خارجه بالهاء من بئر خارجه. الإمام النووي في منهجه في الشرح يذكر الألفاظ والضبط والمعنى والغريب، ثم يذكر المعنى العام والاستنباطات، وستأتينا الفوائد المستنبطة من الحديث بعد قليل إن شاء الله. والأول تصحيح هو خارجة، ولما قل تحريف ولما قل تحريف وفرقنا بين التحريف والتصحيح تذكرون
قلنا فيه هنالك فرق بين التحريف والتصحيح. نسمع.
قال قال أريده يكون لها الإسلام. قال وكثير ما يفعلون هذا إن تكون البساتين للآباء التي فيها يقولون للمباريس وذكر مباراة وذكر حال وكلها بساتين. هذا خلاف صاحب التحريف واعترضوا وكله لا يوافق عليه والله أعلم.
إن سمينا البساتين بأسماء الآبار فهذا أمر نغض الطرف عنه. أما لا يجوز لنا أن نحيد على رواية مسموعة صحيحة مشهورة في الأمة تلقاها العلماء بالقبول في ضبط خارجة بالكسر كما ذكر الحفاظ بهذا الاحتمال الضعيف بئر خارجة. وخارج هذا ما عرفناه ويبقى مبهما. ولذا قول صاحب التحرير في تعيين اسم صاحب البئر خارجة وهو القول الثالث قول ضعيف لأنه يخالف الأصول، أصول صحيح مسلم المضبوطة في تنوين خارجة. وهذا يفيد طلبة العلم على أهمية علم اللغة من جهة وعلى أهمية الضبط ضبط النسخ والتأمل فيها. وأن نقل الكسرة من نسخة خطية أو إهمال ذلك ينبني عليه مشاكل وينبني عليه اختلاف التوجيه وفي المعنى. نسمع. بيأتي الآن لمعنى البئر في اللغة.
قال وأبآب بهمزة الإنسان الإنسان بعد ذلك فيهما. وكان أرضي من يرجل همزة الإنسان وينقل فيقول أبآب وكان مراد الكثرة في آه بكثرة الباري بعدها همزة الله أعلم. فأقوله فاحتفظت كما يحتاج المستهلك.
هنا عن الأصول الخطية القديمة وقع خلاف فيها من الجامع الصحيح المسلم هل هي بالزاي ام بالراء، هل هي بالتنقيط ام بعدم التنقيط، فاحتفرت ام تحتفظت. والاشهر والاصوب فاحتفظت من فعل حفظه. وفعل حفظه في العرب في الاشعار وفي الاثار كلام السلف مشهور الاحتفاظ وهو التصاغر والتضامن. وأخرج أبو عبيد في غريبه من طريق الحارث الأعور وهو شيعي هالك متكلم فيه عن علي قال إذا صلت المرأة فلتحتفظ أي فلتضام وتنزل. ولكن هذا الأثر عن علي ضعيف والشاهد من ذكره ذكر فلتحتفظ. والصواب ما ثبت في البخاري تعليقا عن أم الدرداء أنها كانت تصلي كما كان يصلي الرجال. والنبي صلى في حديث أبي حميد الساعدي يقول في صحيح البخاري صلوا كما رأيتموني أصلي. والأصل في الخطاب أن ذكر الأنثى فيه سواء حتى تأتي قرينة تصرف أو تخرج الأنثى عن الذكر أو يخص الذكر عن الأنثى. الشاهد أن الاحتفاظ هو الصواب بالزاي. نسمع. وأنها رواية الكثيرين نقف هنا عند الشرح. وقلنا ان رواية الزاي اشهر
لوجود التشبيه كما يحتفظ الثعلب، والثعلب بثوام وتثاغر عند دخوله في مضايق الأشياء. وهنا أرى مجموعة من الأسئلة. الأسئلة كثيرة، أبدأ بما يتعلق بالموضوع. قال النووي في الشرح أن مذهب أهل الحق أن الإيمان المنجي من الخلود في النار لابد فيه من الاعتقاد والنطق، ولم نذكر رحمه الله تعالى العمل، فهل هذا يوافق عليه مع مشيخ الإسلام يقول في الوسطية أن من أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل؟ نعم، الإيمان قول وعمل، ولكن النصيب المنجي من الدين من العمل النطق. والعرب تقول عمل وفعل، والنطق والكلام من العمل. فالذي يقابل القول الفعل، والعمل يطلق على القول والفعل. ولذا أسند أبو نعيم في الحلية عن عمر بن عبد العزيز قوله: من عد قوله من عمله فإنه يحسن نطقه أو يحسن نطقه، أو كما قال. فإذا العمل من شروط صحة الإيمان، والحد الأدنى الواجب فيه من النجاة هو النطق. أما الشيء الزاد عن النطق بعد استقرار القلب فوقع خلاف في مسألة واحدة، وهي مسألة الصلاة. ولا يجوز أن ندخل في الإيمان شيئا إن تخلف تصرف صاحبه إلا مسألة الصلاة على خلاف مشهور فيها. والراجح أن تارك الصلاة يفرق بين من تركها عمدا وبين من تركها جحودا، على ما بيناه وفصلناه في درس ماض. هل يفهم من الحديث أنه يجوز الإنسان أن يستخدم شيء من ملك شخص آخر طالما أنه يعلم أنه واضح بذلك؟ قرائن الأحوال تكفي في ذلك، فرائم الأحوال تكفي في ذلك، وفعل السلف يدل على ذلك. أنا أعلم من قرائم الأحوال أن أخي يأذن لي إن تصرفت في كذا وكذا، فكلما تيقنت على إذنه كلما حل لي هذا الاستخدام، والله تعالى أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. هل الواجب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم كما صلى؟ نعم، الواجب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم كما صلى على التفاصيل العلماء. ومن المطائف ما ذكره الكافاري في بلاغ الصنائع عن عثمان البكسي، قال: واستفاد من هذا الحديث ان الواجب متابع، ان الواجب في الصلاة فقط بفعل، لان النبي قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، فالاركان هي الافعال، اما الاقوال فليس فيها شيء من الاركان، لان النبي تعالى وقال صلوا. وفي هذا اهمال لعدة الأحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه عن محمود بن لبيد عن عبادة بن الصامت قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بالكتاب مثلا. وهذا من الأقوال. فإذا الواجب الاتباع على حد التفصيل وعلى حد التبيين في سائر الأحاديث. يا شيخ، العمل ركن أم شرط؟ كمال مع الدليل فرقة المسألة، والله تعالى أعلم. هل يجوز للمسلم أن يأكل من وليمة عرس بالرجل يعمل في البنك، مع أن العروس ابن عمه هي وليمة مسلم أن يجلس في عرس في فرقة إسلامية من دعي إلى وليمة فيها حرام فلا يجوز له أن يستجيب. أما من دعي إلى طعام صاحبه مال صاحبه حرام صرف فلا يجيب. أما إن كان ماله مخلوطا فله أن يجيب، وإن تورع فحسن. أما إن كان المال مخلوطا فله أن يجيب الدعوة ويقبل الهدية إن كان المال مخلوطا، أما إن كان المال حراما صرفا فلا يجوز. وهذا ذكره الإمام القرطبي في غير موطن من تفسيره. قيد العلم بكتابة، هل هو حديث أم كلام أحد السلف؟ قيد العلم بكتابة اعتنى بطرقه عناية فائقة الإمام الخطيب البغدادي في مقدمة كتابه أو في أوائل كتابه تقييد العلم. والصحيح في ذلك أنه من قول السلف وليس حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن رفع إليه، رفع هذا إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الصواب أنه ليس، ولكنه ليس مرفوعا. قلت إن رفع محدثة وقدرت القرآن قولي خطأ وأستغفر الله منه، فربنا قال وحدائق ذات لهجة، وهذه من العجلة، ونعوذ بالله من العجلات، العجلة من الشيطان، والأماكن من الرحمن، ونسأل الله عز وجل أن يسدد إياكم وأن يوفق لنا فيه خير الدنيا والآخرة. ما حكم شعر الجسم وقلوب الدبر التخذين الصدر الساقين، وأي مضان هذه المسألة؟ بارك الله فيكم. المسألة عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النمس، وكما تعلمون قصة أم يعقوب مع ابن مسعود، وسلم يراد ابن مسعود الحديث ما وقع بين ابن يعقوب وابن مسعود، وكان ظهر الحديث النمس أخذ ما بين أخذ شعر الحاجبين، ولكن فعل نمس في اللغة العربية ونحن مخاطبون بلسان عربي مبين كما ذكر الفيروز زبادي في القاموس المحيط، قال النمس مطلق الأخذ، مطلق الأخذ، فأي أخذ للشعر من غير إذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ممنوع وليس بمأدود. ومسائل التعيين النبي صلى الله عليه وسلم بأماكن أخذ الشعر، وهو كما تعلمون أخذ الإبطين والآنة، فلا يجوز لأحد أن يأخذ شيئا مسكوت عنه، أن يأخذ شيئا من الأشياء المسكوت عنها، فلو لم يرد شيئا في اللحية لكانت إعفاء اللحية واجب، فكيف قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحية؟ فهذا تأكيد على شيء واجب. ولا يجوز لأحد أن يأخذ من أشفار عينيه مثلا، معناه مسكوت عنه، لما يدخل هذا في مطلق الأخذ وفي مطلق اللعن، والله تعالى أعلم. نعم. وكذلك النساء، نعم الحديث ورد أساسا في النساء، ولكن ورد أيضا لعنا في التشبه بالنساء، والأصل في الحديث العموم الله أعلم. ما لتنصح إخواننا من متابعين مباريات كأس العالم؟ نقول أنتم تخدمون، أنتم تخدمون أهداف أعدائكم، وفي مرسكولاتكم ناصر يوم سنعمل على نشر الجنون الرياضي في وطن عربي، وينبغي الإنسان أن يعلم كما قال الحسن البصري في ما أخرج ابن الدنيا ابن آدم إنما أنت أيام، فإذا مضى يوم مات بعضك، وكما أخرج عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى قال ابن آدم الليل والنهار يعملان فيك فأعمل فيهما. وثبت في السنن من حديث عبد الله بن مسعود قوله صلى الله عليه وسلم لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر صلى الله عليه وسلم من بين الأربع سؤالين نفس الأسئلة، عن الوقت، عن شبابه فيما أثناه، وعن عمره فيما أبلاه. ولذا من يتابع ويضيع الوقت في هذه المباريات أنصحه أن يستحضر، لو أن الله سأله يوم القيامة قبل أن تزول قدماه لو سئل كيف وضعت وقتك، فقال يا رب ضعتها في نظر إلى فلان وعلان من المخمورين ومن الفاسقين والكافرين، هل يقبل هذا جوابا؟ وهل ستدخل عليه الحسرة والندامة؟ وورد في جملة الحديث أن أهل الجنة وهم في الجنة لا يتحسرون على شيء إلا على ساعة مضت لا يذكرون الله تعالى فيها. والذي أراه أن متابعة كرة القدم على النحو المذكور اليوم الموجود، والله إني أشبهه بالمرد والخمر، فالكأس يدعو إلى كأس، والدست يدعو إلى دست، والمباراة تدعو إلى مباراة، وهو من الذي يصد عن ذكر الله ومما يوقع العداوة والبغضاء بين الناس، فلا يبعد لمن ينظر في المعاني كما يذكر الشاطبي في الموافقات أن يلحق المباريات ولا سيما في حق بعض المسلمين فيها بالقمار وبالخمر، والله تعالى أعلم. عندما يمر الإنسان يتخذ منه بعض الأشجار المثمرة وأراد أن يأكل منها هل ينادي؟ العبرة بالعرف كما قال الإمام ابن القيم في الثالث من كلام الموقعين، والاستئذان أورع وأحوط، والله تعالى أعلم. هل صحيح أن شيخ الإسلام قال في الرد على أساس التقليص أن الله محبوب؟ لم يقل شيخ الإسلام ذلك، وإنما ذكر الجهة، هل يوصف الله عز وجل بجهة العلو أم لا؟ فقال إنه أثبته العلو، نقول إن كان لا ينفصل إثبات العلو إلا بإثبات الجهة فإثبت الجهة حتى يتم العلو، أما إن أردت شيئا زائدا فالسكوت أولى، والسكوت مذهب السلف، والله تعالى أعلم. ولذا قال شيخ الإسلام بكثير من الأشياء وأخذت عليه معاصر في معرض الرد على المخالف، أما فيما أصله وقرره فلم يأخذ عليه أحد شيئا، وجميع من أخذ على شيء في الإسلام في العقيدة لم يفهم كلامه وأنزله بما لم يقل. وابن تيمية أفهم لمناظره من كلام مذهبه، أفهم لكلام مناظره من صاحبه، والله تعالى أعلم. نسمع الأذان ثم نقبل. مضاد مسألة الشعر حديث لعن الله أمام سلمة المنفى، الحديث في السنن فينظر في شروح السنن، هذا واحد. اثنين، يوجد كتيب صغير لأخت اسمها رقية اسمه النص على تحريم النمس. ثلاث، يوجد في المكتبة في كبود علمي كتابان حول احكام الزينة، اللباس والزينة، احدهما للقاضي اخ مصري جمع فيه جميع الاحاديث الواردة في الباب، والاخر اللباس والزينة للدكتور محمد عمر وهو رسالة دكتوراه والكتاب جيد. شيخنا كان شيخنا الألباني حفظه الله كان يدلس، يقول عن عمر بن علي المقدم كان يدلس تدليسا سيئا جدا. ما هو نوع التدليس هنا ولا يقدح هنا بالراوي؟ التدليس نوعان، تدليس تسوية وهو أقبح نوع التدليس، وهذا هو المراد. تدليس التسوية يكون الشيخ سمع من اثنين، واحد كذاب واخر يسمى كذاب، هو علم في اسم الكذاب حتى يشعر السامع انه ليس بالكذاب، كما كان يفعل عطية العوفي، فانه سمع من ابي سعيد الخدري بعض الاحاديث وسمع عددا هائلا جدا من الاحاديث من كلب الكذاب، والكلب الكذاب كنيته ابو سعيد، فكان عطية العوفي يقول حدثنا ابو سعيد قال صلى الله عليه وسلم، فيوهم السامع ان المراد ابو سعيد الخدري وهو يكون قد سمعه من الكلبي. ومن يدلس تدليس التسوية فهذا العيب فيه، اما التدليس الاخر ان يكون الانسان سمع احاديث من شيخ ثم يروي هذه الاحاديث عنه ولم يسمعها منه الا بواسطة ويهمل هذه الواسطة، فهذا عيب في الرواية وليس عيبا في الشيخ. أما التدليس الأول فهو عيب في صاحبه، تدليس التسوية عيب في صاحبه خلاف النوع الثاني. ما هو المطلوب في سنن المسائل الكبرى؟ بارك الله فيكم. سنن المسائل الكبرى في حدود علمية طبع منها طبعتان، طبعا بتحقيق إمام من أئمة هذا الزمان ولا يعرفه إلا قليل منا، وهو الشيخ عبد الصمد شرف الدين، وقد مات رحمه الله تعالى في موسم الحج الماضي، وهو عالم هندي كبير، وهو الذي قد اشرف على طبع تحفيظ الاشراف، طبع في الهند السنن الكبرى المجلد الاول والثاني والثالث، ومات قبل ان يتم. ومن اللطائف التي تذكر عن هذا الشيخ انه في اواخر حياته لم يعرف احدا من الدنيا ونسي كل شيء حتى اولاده وبناته الا القرآن الكريم، فكان يحفظ القرآن كما يحفظ اسمه. ويحدثني سهر الله قال كان الشيخ يدخل الصلاة بعد ما يصلي في المسجد الظهر ويرجع الى البيت ويصلي صلاة الظهر فيسلم مع اذان العصر من صلاة الظهر، ويذهب للعصر فيجلس يراجع القرآن، وبقي على هذا الحال حتى توفاه الله. نسأل الله عز وجل ان يحسن ختاما. اما الطبعة الثانية الموجودة اليوم من السنن الكبرى فهي طبعة ملفقة من مخطوط مكتبة الرباط في المغرب مع المجتبى، مخطوط مكتبة الرباط في المغرب ألف مجلدات ضخمات عندي لله الحمد، وهي ناقصة كثيرا، تممها أصحاب من عمل على إخراجها ممن يعمل في دارته العلمية، من كمل الناقص من الصغير من المجتبى للنساء كتابان السنن الكبرى والمجتبى. ووقع خلاف كما ذكر الإمام الذهبي في ترجمة النسائي، من الذي صنع المجتبى؟ هل هو النسائي أم تلميذه ابن السني؟ والراجح أنه النسائي. والسنن الصغرى أنظف إسنادا من الكبرى، وأنظف كتب السنن حيث الإسناد على الإطلاق سنن النسائي. الأحاديث الضعيفة في السنة فهي قليلة، وكان صاحبها كما يقول العلماء متعنتة، وكان له شرط في بعض الأحاديث أشد من شرط البخاري ومسلم. وذكر الحفاظ وذكر هذا الكشمير في فوضى الباري شرط البخاري أنه تسنم في التراجم كما فعل البخاري واستفاد من تراجم البخاري، ويوجد غموض في بعض الأحاديث بين الترجمة والحديث في سنن النسائي كما هو معلوم وموجود بكثرة في صحيح الإمام البخاري. ما المراد قص الشارب حف الشارب؟ المراد في رواية أخرى انهك الشارب، المراد أن يؤخذ من الشارب حتى ينهك إنهاك شديد، حتى ترى البشرة من خلال الأخذ، وليس فقط قص المكان الذي ينزل الفم، وإنما أيضا يؤخذ من عرض الشارب كما يؤخذ من طوله وينهك الشارب. أما حلقه بكلية فلا يجوز، وهو من المثلة، وكان عمر وقتا شاربه لما يقسم بالله عز وجل، وكان يضرب من يحلف شاربه، ولذا حلق الشارب حرام ولا يجوز حلق الشارب. والله تعالى أعلم. ونرجع هذه الرسالة الطويلة إلى الدرس القادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.